بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: تفسير سورة ألهاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول تعالى ذكره: ألهاكم أيها الناس المباهات بكثرة المال والعدد عن طاعة ربكم وعما ينجيكم من سخطه عليكم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك ساق بإسناد عن سعيد عن قتادة: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال: كانوا يقولون نحن أكثر من بني فلان، ونحن أعد من بني فلان، وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم، والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم. ساق بإسناد عن معمر عن قتادة: ألهاكم التكاثر، قالوا نحن أكثر من بني فلان، وبنو فلان أكثر من بني فلان، ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضلالا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام يدل على أن معناه التكاثر بالمال، ذكر الخبر بذلك. وساق بإسناده عن عبد الله عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال: ابن آدم، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. ساق بإسناده عن أنس بن مالك عن أبي بن كعب قال: كنا نرى أن هذا الحديث من القرآن، لو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ثم يتوب الله على من تاب، حتى نزلت هذه السورة ألهاكم التكاثر إلى آخرها. وقوله صلى الله عليه وسلم بعقب قراءته ألهاكم ليس لك من مالك إلا كذا وكذا، ينبئ أن معنى ذلك عنده ألهاكم التكاثر المال.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الطبري رحمه الله تعالى كما تلاحظون في بداية السورة ذكر المعنى في لقوله ألهاكم التكاثر. طبعا ألهاكم بمعنى أشغلكم. التكاثر هل هو التكاثر بالمال أو التكاثر بالعدد أو بهما معا؟ طبعا الطبري رحمه الله تعالى ذكر المعنيين معا، يعني ألهاكم التكاثر بالمال والتكاثر بالعدد. الرواية التي أوردها قالوا بنحو الذي قلنا في ذلك قال التأويل، أورد الرواية عن قتادة في أن المراد التكاثر بالعدد، ثم قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام يدل على أن معناه التكاثر بالمال. وذكر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ختم بقوله وقوله صلى الله عليه وسلم بعقب قراءة ألهاكم ليس لك من مالك إلا كذا وكذا، ينبئ عن أن معنى ذلك عنده ألهاكم التكاثر المال. طيب، إذا كان هذا ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نوازن بين ما فعله الطبري وبين هذا المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجل، هو إشارة، أقل شيء فيه أنه إشارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم مقابر، قال ابن آدم، ثم أشار إلى نوع من ماذا؟ مما يقع فيه التكاثر. فإذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى نوع مما يقع فيه التكاثر، وليس خاصا أو ليس مخصصا لمعنى الآية. لو كان مخصصا لمعنى الآية وفهم منه تخصيصا معنى الآية لما عدل عنه الطبري رحمه الله تعالى، إلا ما عدل عنه الطبري. وهذا يفيدنا في منهج الإمام الطبري. تذكرون سابقا كنا نقول أنه قد يورد بعض الأحاديث التي تكون عنده إيش ضعيفة فيؤخرها. هذا طيب الآن معنى صحيح ومع ذلك إيش أخره. إيه نعم، لأن الدلالة غير صريحة، لأن الدلالة غير صريحة، يعني في القضية عنده أن الدلالة في المعنى الذي ذكره ليس صريحا، وليس صريحا في التخصيص، يعني في أن المراد أن ألهاكم المال فقط، أن ألهاكم المال فقط، وإنما كما ذكر يعني ألهاكم المباهاة بكثرة المال والعدد. ثم أورد القول اللي هو قول قتادة بالعدد، ثم أورد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا إذن يكون قوله ألهاكم التكاثر أن هذه الآية مشيرة إلى أنه قد يقع انشغال العبد بأمور يتكاثر بها، وهذا التكاثر يلهيه عن ماذا؟ عن المقابر. انتبهوا يعني الضبط، لاحظوا الآن، قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني في نوع من التكاثر من الانشغال بالتكاثر يودي إلى الهلكة. هذا النوع الذي يودي إلى الهلكة ما هو؟ هو النوع الذي يجعل، هو الذي إذا دخل الإنسان المقابر عرف أن هذا الانشغال والتلهي به كان إيش خطأ وخطيئة. واضح الفكرة؟ سم الهلاك إلا ضلالا عن الحق. لا لا لا، حتى المسلم يأتي نوع من الضلال، حتى المعصية تدخل. نعم تدخل المعصية. أنا أردت هذا لماذا؟ لأن نحن أحيانا قد نستشهد بهذا بأن الانشغال بالتكاثر من حيث هو مذموم، لكن لازم أن الاستدلال بهذه الآية في كون الانشغال بالتكاثر مذموم، أنا من انشغل بالتكاثر في هذا الباب فإنه إيش يكون على خطأ أو معصية. واضح الفكرة؟ بمعنى أنه الآن بعض مثلا الذين يقتنون الكتب تجد أنه يقتني الكتاب والطبعة الفلانية والطبعة العلانية ويبحث عن الطبعة كذا ويدفع فيها الأثمان إلى آخره، فهذا له نصيب من قولها ألهاكم إيش التكاثر، خصوصا إذا كان لا يقرأ ولا ليس لها أي أثر عنده، وإنما مجرد أنه يتغنى بها، وأنه إذا ذكر الكتبيون فأنه يكون من مصدريهم أنه عنده النسخ والطبعات. أما الذين يبحثون عن هذا ويقرؤون فهؤلاء يخرجون عن هذا. لكن المقصود أن هذا النوع من التكاثر لا يلزم أن نقول الله إن هذا النوع من التكاثر مثل قوله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، التكاثر بالعدد أو التكاثر إيش بالمال. يعني أنا أقصد من ذلك أن الاستشهاد بالمعنى العام للآية شيء، هذا استشهاد فقط، وتنزيلها على هذا المعنى وأنه مراد في الآية شيء آخر. وهذا خلل يقع فيه بعض من يتعاطون التدبر، لا يفهمون الفرق بين نزع الآية من مساقها والاستشهاد بها على ما يصح لها ويطابقها، وبين تنزيل هذا الأمر على أنه مراد في الآية. لأن قلنا إنه مراد في الآية، مع ذلك نرتب عليه الأحكام الموجودة في الآية. واضح الآن؟ إذا قلنا إنه مراد في الآية نرتب عليه الأحكام المذكورة في الآية. إذا قلنا لا، هو من باب الاستشهاد أن الله سبحانه وتعالى ذم قوما يتكاثرون، فكأنه أشار لنا إلى أن التكاثر الذي لا فائدة فيه فإنه مذموم. لكن لا نقول إن كل تكاثر يدخل في قوله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. واضح الفكرة بهذا؟ وهذا طبعا هذا قيد دقيق أحب أن أذهب له في هذا الباب، لأنه باب يكثر الآن اليوم، ويكثر انتزاع الآية من سياقها والاستشهاد عليها، ويأتي كلام طويل هل يجوز أو لا يجوز إلى آخره. لكن أهم شيء في قضية الاستشهاد أن نعلم أننا لا ننزل ما يترتب في الآية على ماذا؟ على هذا الاستشهاد. مثال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقول أخاف أن أكون ممن أذهب طيباته في حياته الدنيا، مع أن سياق الآية هل هو في المؤمنين أو في الكفار؟ في الكفار، أذبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا خطاب للكفار. طيب الآن سياق الآية في الكفار، وعمر رضي الله تعالى عنه ينزل هذا المقطع على نفسه، عمر رضي الله تعالى عنه لما نزل المقطع على نفسه لا يفهم منه أنه لو أكل من طيبات الدنيا فإنه يلحق ما يلحق الكفار يكون في حكم الكفار، هذا لا يقال به. فلذا بد أن نفرق بين الأمرين، أننا حينما نقتطع جزء من الآية ونستشهد به على شيء معين فقط لصحة ارتباط هذا الأمر بهذا المعنى المذكور في الآية شيء، وكنا ننزل أحكام الآية عليه كاملة شيء آخر. وهذا الذي وقع فيه من؟ الخوارج. الخوارج من الخلل الذي وقعوا فيه هو تنزيل أحكام الآية على ماذا؟ يعني فهموا غلطا في بعض الأحيان، وبعض الأحيان قد يكون ما فهموا صوابا لكنهم إيش؟ نزلوه خطأ. فهذا الذي وقع فيه الخوارج وذمهم الصحابة عليه، يعني عمدوا إلى آيات الكفار فجعلوها إيش؟ في المؤمنين، لكن جعلوا في المؤمنين رتبوا عليها أحكام، يعني رتبوا عليها أحكام. وقد يكون في أحيانا منازعات، يعني قد واحد يستدل أو يستشهد على آخر بمقطع من الآية فيغضب الثاني يقول كيف أنت جعلتني منافقا، يعني كيف الآية نزلت في سياق المنافقين، فيقع في منازعات، لأن هذا لم يفهم أن هذا ليس من باب تنزيل الآية وأحكامها عليه، وإنما هو شابه في هذا الحدث، يعني صار المقطع من الآية أشبه ما يكون بالمثل، يعني أشبه ما يكون إيش؟ بالمثل، فينزل على هذه الحالة فقط، لكنه لا يأخذ الأحكام الباقية في الآية. لعل نكتفي بهذا التقرير. سم. أي نعم. ممكن. لكنه صحيح تفسير القرآن بسنة. يعني بيان هذا هو نوع من البيان يستفيده المفسر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ساقه بهذا المساق فنحن نحمله على هذا. وسيأتينا في آخر السورة نفس القضية. الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسألون يوم عن النعيم سيأتينا قريب من هذا. طيب في عندنا مسألة مشكلة، وهي قوله في الحديث الثاني حديث أبي كنا نرى أن هذا الحديث من القرآن، وهذه مسألة معضلة وسبق أن ناقشناها لكن لا بأس من إعادتها، وهي أيضا واردة عن أبي موسى الأشعري رواه أيضا الإمام مسلم أن هذه كانت آية من القرآن، يعني هذا المقطع كان آية من القرآن اللي هو إيش؟ لو أن لابن آدم واديين مما لتمنى واديا ثالثا ولا يملأ جوف آدم إلا التراب ثم يتوب الله على من تاب. يقول أبو موسى الأشعري كما في صحيح مسلم، يقول بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن، فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها. تبين النص، كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها، غير أني قد حفظت منها لو كان ابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. لاحظ الآن رواية عن أبي رواية عن أبي موسى وكلاهما في صحيح مسلم. قال وكنا نقرأ سورة نشبهها بالمسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون وتكتب شهادتكم إلى آخر، طبعا الخط في آخر السطر الصفحة بدأي ما أذكر وتكتب شهادتكم في أعناقكم نعم فتسألون عنها يوم القيامة. جيد، هذا الآن ما هو الموقف منها؟ لأنه موقف طبعا أو موضوع خطير جدا وكبير ومرتبط بجمع القرآن ومرتبط بالآيات إلى آخره، كيف نأتي أو كيف نناقش هذا الموضوع؟ دعونا من المخالف على الأقل، يعني المخالف مرة 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 مثل الرافضة والمستشرقين ما نريدهم هؤلاء، لكن أيضا بعض الباحثين وبعض المسلمين يعني من آتاهم الله علما إذا جاء عند مثل هذا ينكره إنكارا شديدا حتى ولو كان في البخاري ومسلم، ويأنف منه ويرى أنه كلام باطل. السؤال الآن، هذا الآن الذي ذكر هل هو مما يدرك بالعقل أو بالنقل؟ يعني هل يستطيع واحد منا أن يقول والله سورة قل هو الله أحد هذه الأربع آيات كانت 20 آية ثم نسخت، أحد يستطيع يقول هذا؟ إذن ليس هناك مجال للعقل في هذه الأمور. فإذن هذا مبحث نقلي وليس مبحثا عقليا. طيب في المبحث النقلي نحن أول قضية نعمد فيها إلى ماذا؟ إلى صحة المروي ولا لا؟ إذن الآن نبحث عن صحة المروي. طيب هذا المروي الآن ثبتت عندنا صحته، رواه الإمام مسلم وجماعة، يعني هذا المروي عن أبي بن كعب عن أبي موسى الأشعري ثبت عندنا وثابت عنهما. طيب أبي بن كعب بالنسبة للمسلمين من هو؟ سيد القراء. وأبو موسى الأشعري صاحب المزامير المعروف، يعني كله متخصص، لو أردنا نأخذ بالأسلوب المعاصر يعني أهل تخصص، يعني لا أبي ولا أبو موسى كلاهما من القراء. يعني إذن الآن هؤلاء وهم يتكلمون عن هذه القضية يتكلمون عن خبرة، يعني خبراء، يعني ممكن تعطيه مرتبة بروفيسور أعلى لأنه في هذا الباب ولا لا. فإذن الآن هذا الكلام منهما ليس ككلام أي واحد، وهما من كبار الصحابة ومن كبار القراء ومن من التزموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. حينما يرد عنهم من هذا الأمر يأتي واحد ويبطل هذا القول بجرة قلم، هذا الحقيقة نوع أيضا في مجال البحث العلمي هو نوع أيضا من الأمور التي يقع فيها الخلط والخطأ. فما دام الآن الأمر مرتبط بقضية ماذا؟ النسخ. والآن لاحظوا ليس نسخا بل نسيانا، ما ننسخ من آية أو ننسها، يعني تنزل ثم إيش؟ تنسى. يعني هل وقع أن آيات نزلت ثم نسيت؟ نقول نعم. طيب ما الدليل؟ هذا عندنا دليل الآن، يعني هذا الآن دليل واضح جدا وصريح جدا، يعني دليل واضح وصريح عن كبار قراء الصحابة الذين تلقوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فإذا الآن حينما يتعامل مع هذا لا يمكن لا يتعامل معه بالعقل. مشكلة بعض يتعاملون معه أنه والله عقله ما يدخل العقل هذا. كيف نرجع المسألة الأكبر هي في قوله ما ننسخ من آية أو ننسيها، النسخ والإنساء أو التأخير على حسب طبعا القراءة الأخرى ننسأ، هذا هو حق لمن؟ حق لله، لأن المتكلم وهو سبحانه وتعالى هو الذي يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها. فإذا مسألة النسخ والإنساء هذه مسألة متعلقة بمن؟ بالله، وله أن يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فعال لما يريد. طيب كيف نستطيع أن نعرف نحن هل وقع نسخ وإنساء أو لم يقع؟ هل العقل يستقل بمعرفة هل وقع نسخ أو لا؟ ليس مبحثا عقليا إذن هو مبحث ماذا؟ نقلي. فما دام ثبت عن الصحابة الذين هم أعلام الأمة أنه وقع مثل هذا الشيء، فنحن علينا ماذا؟ التصديق والتسليم، التصديق والتسليم. كون هذا كان آية ثم نسخ، هذا من حق الله، ليس لا محمد صلى الله عليه وسلم يستطيعه ولا جبريل عليه الصلاة والسلام يستطيعه، كل هؤلاء على جلالتهم ليس واحد منهم يقول له حقا يقول هذه ترفع هذه تنسخ، لا جبريل عليه الصلاة والسلام ولا محمد عليه الصلاة والسلام، كلاهما وهما سلسلة أعلى سلسلة في القرآن ليس لهم هذا الحق، إنما هذا الحق هو لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد أثبته في كتابه، قال ما ننسخ من آية أو ننسيها، ما دام أثبته في كتابه هل وقع؟ نقول نعم وقع. طيب ما الدليل عليه؟ هذه الآثار متكاثرة عندنا مثل هذه الآثار الصحيحة وغيرها في أنه قد وقع مثل هذا الأمر. إذن هذا مبحث في حقيقته مبحث نقلي لا يصلح أن نأتي إليه بالاعتراض العقلي، كما نلاحظ من بعض من اعترضوا، يأتي واحد يكتب لا نسخ في القرآن، كتاب اسمه كذا، يعني معطيك الجواب إيش؟ من الغلاف مباشرة، يعني ما في نسخ، لا نسخ في القرآن كذا عنوان الكتاب. طيب ما يمكن مدام لا نسخ في القرآن، إذا خلاص عرفنا المحتوى الكتاب، نريد أن نعرف العلل والدلائل التي عنده لكي يعني نجادل فيها ونفاصل. فإذا نقول ولعلنا نختم في هذا لكي لا نطيل، أبدو كثرنا اليوم عليكم معلومات فعشان ما تضيع بعضها يضيع بعض، أن نقول إن هذا مبحث نقلي، وأن نقول إن هذا مما كان قد نزل فنسخ. وهنا قاعدة مهمة، كنا تو نتكلم عن إجاز القرآن ونظم القرآن بلاغة القرآن، هنا قاعدة مهمة، أي آية يقع عليها النسخ لا تعطى حكم القرآن في قضية الإعجاز لقضية التحدي وغيره. لماذا؟ لأن القرآن نقل لفظا ومعنا ونظما نقلا ليس فيه أي خلاف في ألفاظه، لم يقدم كلمة على كلمة ولا حرف على حرف أبدا، يعني نقل من أعلى درجات النقل. أما الحديث كما نعلم أنه يدخل إيش المعنى، يعني قد يروي كلمة فينسى هل هي كذا أو كذا فيضع من كلمة مراد كلمة، قد يقع، ونقول أنه يقع لازم، لكن نقول قد يقع. يعني إذا صارت رتبة هذه الأحاديث التي حكي على أنها كانت يوما ما من القرآن هي رتبة أحاديث، ما يتوحد يحتاج بها يقول والله أين البلاغة في هذا الباب، أين ليس فيها إشراق هذه الآيات ويبدأ يوازن بين آية وآية. نقول لا، هذا خلل في ماذا، في التصور. لا نطلب أن نبحث عن نظم هذه الآيات التي نسخت، لأنها دخلت في باب الحديث العام، فصارت مثل أي حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل فيه روايات متعددة، قد يكون رواية عن الراوي الواحد أو قد يكون رواية عن عدد من الصحابة. فإذا جمعنا روايات مثلا حديث لا إله إلا الله خطبة الوداع أو روايات أخرى لخبر النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا في تعدد في الألفاظ يجزم الناظر فيها أنه وقع بسبب الروايات، يعني بسبب الذي رووا، فهذا دخل أيضا مثل ما يدخلها هنا. ما هي آية حفظت وحكمت؟ إنما الذي حفظ من التبديل ومن التحريف والذي قال عنه الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون هو ما بين الدفتين، وبهذا تزول كثير من المشكلات التي تقع في هذا الباب. وعلى هذا الاختصار يكفي، الحمد لله. ها؟ اسلوب الآية، يعني اسلوب ما كان آية، وهذا هو، أنا هذا أقول أنه هذا يحل لنا المشكلة بإذن الله. أين فأنسيت ونعم. لا لا لا، لأنه دخلت في باب ما ننسخ من آية أو ننسيها، يعني في آيات نسيت، يعني رفعها الله سبحانه وتعالى من صدور العالمين. لا، هو هذه جاء عرضا، هو موعظة للقراء، جمعهم يعظهم في أن يكثروا من قراءة القرآن، وذكر لهم هذا من باب الاستطراد. ما أظن إذا كان ذكره، ممكن يراجع، لو يراجع تراجع رواية الحديث يمكن أظهر فيها شيء مثل ما ذكرت، لكن أي ما كان حتى لو كان يحذرهم من النسيان، هذه الآيات مما أراد الله أن تنسى أصلا. أي نعم، لكن حديث أبو موسى أصرح منه، دلالة على أن هذه الآية كانت من القرآن، أبو موسى أصرح منه أنها آية من القرآن لكنها نسخت. إيش؟ أنا ما رجعت حقيقة رواياته يعني لنصوصه، يمكن يظهر فيها شيء، لكن هو ثابت عن أبي، ثابت عن أيضا أبي موسى. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.